الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله، وقراءتنا في باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. نعم. الآية: فلا وربك لا يؤمنون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ساق المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لها صلة بما قبلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا، وأولي الأمر يشمل الأمراء والعلماء، ويشمل العلماء والأمراء لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة
مش خدي عندك غير اللي عندنا ولا. نعم. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: فلا وربك. هذه الآية ذكرها عقب قوله: وما أرسلناك من رسول. وهذه الآية فيها إقسام من الله. نعم. نعم. وهذه الآية فيها إقسام من الله.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: هذه الآية ذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال: وهذه الآية فيها إقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة، ولله عز وجل على خلقه ربوبيتان: ربوبية عامة لكل أحد مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فرب العالمين عامة ورب موسى وهارون خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل، فأقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا في قوله: فلا وربك. ولا هذه يراد بها التوكيد، ولو قال:
والربوبية العامة مقتضاها التدبير ورزق الله عز وجل لعباده كافرهم ومؤمنهم، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه ربوبية عامة بمقتضى كونه ربا، فإن الله عز وجل يدبر أمور عباده ويرزق سبحانه وتعالى عباده وكذا، هذه مقتضى ربوبية عامة لا فرق فيها بين كافر وبين مؤمن بعمومية هذه المعاني. ومنها قول تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. أما الربوبية الخاصة فهي ربوبيته لأوليائه، وأعظم هذه الربوبية الخاصة ربوبيته لأنبيائه، فيدبر أمرهم ويوفقهم ويهيئ لهم من أمرهم رشدا. وأعلى هذه الربوبية للأنبياء ربوبيته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت في آية واحدة، وهي قول الله عز وجل عن سحرة آل فرعون: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. آمنا برب العالمين، هذه الربوبية العامة، رب موسى وهارون هذه الربوبية الخاصة التي مقتضاها أن الله نصرهم وأيدهم ووفقهم وهيأ لهم من أمرهم رشدا. إذن هناك ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية إذا أضيفت إلى أولياء الله فهي خاصة، وإذا أضيفت إلى عموم الخلق فهي ربوبية عامة. هذا الفرق بين الربوبية العامة والخاصة، إذا أضيفت إلى عموم الخلق وكذا فهي عامة. الحمد لله رب العالمين، رب المشرق والمغرب. وإذا أضيفت إلى أولياء الله عز وجل وأنبيائه فهي ربوبية خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، هذه ربوبيته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ربوبية خاصة. نعم. فإذا أقسم الله عز وجل بربوبية لمحمد صلى الله عليه وسلم الخاصة، هذا دليل على عناية خاصة وأمر مهم. فالله يقسم بربوبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ إذن هذا الأمر سيكون أمرا مهما. نعم.
قال: ولا هذه يراد بها التوكيد، ولو قال فوربك لا يؤمنون لتم الكلام، ولكنه أتى بلا للتوكيد كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة، بل المراد التوكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه.
نعم. وهذا على خلاف ما قد يفهم من ظاهر السياق. هنا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، هل المراد النفي أو الإثبات؟ الجواب: المراد الإثبات، إثباتا مؤكدا. يعني فوربك هذا إثبات، فلا وربك هذا إثبات، أيهما آكد؟ ما كان فيه لا آكد مما ليس فيه لا. فلا أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، هذا هو معناه، أقسم بمواقع النجوم. طيب، فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا السياق يتبادر إلى ذهنك أن هذا نفي وليس إثباتا، وأن المراد أن الله ينفي القسم بمواقع النجوم، وليس الأمر كذلك، ولكنه سبحانه يثبت القسم بمواقع النجوم. فحينما يؤتى بلا هنا فهي للتوكيد وليست للنفي، فيسمونها لا زائدة، ليس من جهة المعنى، وإلا فهي في المعنى مؤكدة. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة. ولهذا جاء في القراءة السبعية: لا أقسم بيوم القيامة، بالمثبتة وليست بالنفية، وهي قراءة ابن كثير فيما أذكر: لا أقسم بيوم القيامة. فتكون هذه اللا مؤكدة وليست نافية، وهذا من أساليب العرب، نعم. فبما رحمة من الله لنت له، والمعنى فبرحمة من الله لنت له، بل قالوا هذه تكون على نية التكرار للتأكيد الزائد، فبما رحمة من ربك، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وإلا فليس هناك حرف زائد في القرآن من جهة المعنى، إنما هذا للتوكيد، هذا للتوكيد، على خلاف ما قد يتبطر إلى الذهن. نعم، هو هذا الضبط، هو هذا الضبط. نعم، سياق. نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم.
نعم.
قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع، لأن معنى شجر أي حصل من النزاع، حتى يحكموك يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. قال ففي أمور الدين لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية، فقال أحدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال، فالتحاكم للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم، كما حصل بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وجاره الأنصاري حين تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء الوادي فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا. المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، لا يؤمنون هنا نفي الإيمان هنا، هل هو نفي للأصل، هل هو نفي للأصل، أو هو نفي للكمال، هل هو نفي للأصل أو نفي للكمال الواجب؟ القاعدة عندنا في هذا الباب أننا ننظر إلى السياق، والسياق هو الذي يحدد. فإذا دل الدليل على أن المنفي هنا من الأمور التي تكون لا يصح الإيمان بدونها، فحينئذ يكون النفي لأصل الإيمان. أما إذا كان لأمور يصح الإيمان، يصح الإيمان إذا لم تكن موجودة، فيكون النفي هنا للإيمان الواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان عن الزاني. دلت الأدلة على أن نفي الإيمان عن الزاني هنا يكون نفيا لأصل الإيمان فيكون كافرا، أو لكماله الواجب. ولا يسرق حين يسرق، ولا يشرب الخمر حين يشربها، هذا كله يدل على أن النفي هنا، المنفي هنا يصح الإيمان مع وجوده، مع وجود الزنا يصح الإيمان، مع وجود شرب الخمر يصح الإيمان. إذا النفي يكون هنا لماذا؟ للإيمان الواجب. ولا يقال إيمان مستحب، بل هذا كله في نفي الإيمان الواجب. نعم. طيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، نفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى قضى لقضى الرسول، هيكون هنا النفي لأصل الإيمان فيكون كافرا إذا لم يتحاكم إلى قضى لقضى الرسول، أو للإيمان الواجب فيكون مؤمنا مع كونه آثما عاصيا ناقص الإيمان؟ نعم.
قال ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا كافر والعياذ بالله، خارج عن الإسلام. وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة وعصى فيها فإنه إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل حتى يحكموك، لو قال
لا يقال في مسألة خاصة، بقدر ما يقال الضابط حتى لو في مسألة خاصة، لو أنه في مسألة خاصة لا يعتقد وجوب التحاكم إلى قضاء قضاء الرسول في ذلك، لا يلتزم قال الله قال الرسول، يقول أنا لا أخذ بهذه في هذه المسألة بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يلزمني هذا الحكم، فإنه يكون كافرا حتى في المسألة الخاصة. يبقى الضابط ليس خاصة وعامة، فإذا لم يتحاكم إلى الله وإلى الرسول في ألف مسألة لكنه يعتقد وجوب ذلك ويعتقد أنه يلزم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتحاكم هوا. كثير من الناس كده تجي تقول له تعالى نتحاكم من الله قضى الرسول في ميراث، يقول لك هو ده هو ده الموجود، عاجبه ما عاجبه، مش عاجبه مش عاجبه. تيجي تقول له تعالى نتحاكم في أي مسألة من المسائل، أموال وتجارات، مسائل دينية شرعية، نزاع بين زوجين، نزاع بين جارين. في بعض الناس ما في حاجة اسمها عنده تحكم إذا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قليل قليل من المتنازعين يقولان نتحكم إلى الشارع، قليل جدا من الناس من يقول هذا. طيب، لكنه في نفس الوقت يؤمن بوجوب التحاكم إلى الشريعة. هذا النفي هنا يكون نفي لأصل إيمانه أو لكماله الواجب؟ نعم، بيننا نزاع بين جارين وقلت لو تعالى نتحكم إلى الشرع، قال لا هو الأمر على هذا وأنا لن أتنازل عن هذا الأمر، طيب هل هذا يكون كافرا؟ لا يكون كافرا طالما أنه يعتقد وجوب التحاكم إلى قضاء الله قضاء الرسول. لو في ألف مسألة لكن في مسألة واحدة قلنا تعال نتحاكم، أنت الآن زوجتك أرضعت هذه البنت مثلا 10 رضعات وعرفنا الآن فلابد من أن تحصل فرقة، تعال نستفتي، قل ما أستفتي أنا لن أتركها ويبقى معها على ما هي عليه، ويقول أنا ما يلزمني هذا حتى لو أن الشرع ثبت بهذا أنا لن أخذ به لأن الحكم لا يلزمني ولا أنقاد له ولا أؤمن بهذا الحكم، هذا كافر ولو في مسألة واحدة. حينما أقول لا أؤمن بهذا الحكم ولا يلزمني اللي هو لزوم القبول لهذا الحكم من قال الله قال الرسول، قبول تشريعي فلا يقبل التشريع بهذا الأمر، فحينئذ يكون ماذا؟ كافرا. بخلاف إذا قبله تشريعا لكن لا يقبله ماذا؟ حكما بينه وبين جاره، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون عاصيا، يعني أخي الشرع يقول كذا 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 فتنازل لا أخيك، أو المرأة لابد أن يحصل فرقة الآن فيقول أنا لن أتركها، أنا لست مكذبا بقال وقال الرسول لكن أنا أحبها، فهذا الرجل يكون شأنه شأن العصاة. إذن النفي في التحكم هنا، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، على القسمين، إن عاد النفي إلى الكفر بحكم الله وحكم رسوله وكفر التحاكم فهذا يكون نفيا لأصل الإيمان، وإن عاد الكفر النفي هنا إلى الانقياد لحكم الله لكن مع إيمانه به وإيمانه بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون عاصيا. فليس كل من تحاكم إلى غير الله ورسوله يكون كافرا، ليس كل من تحكم إلى غير الله ورسوله يكون كافرا. نعم.
قال وقوله عز وجل حتى يحكموك، لو قال
فقوله لأن من لا يرضى، يقول إن كان لا يرضى بحكم الرسول مطلقا فهو نفي الإيمان من أصل، لا يرضى بحكم الرسول مطلقا، لأن من لا يرضى بحكم الرسول مطلقا كافر. ورسول الشيخ يقصد مطلقا يعني أنه لا يعتقده لا يرضى به وإنما يرده جاحدا مكذبا غير ملتزم له، إنما لا يرضى به مع الإيمان به لا يرضى
يا أخي الشرع يقول كيف كيف وكيف، ما يرضى بهذا الحكم ويبقى على ما هو عليه في معصيته، لكن هو مؤمن به، مؤمن به ومؤمن بوجوبه، هذا يكون عاصيا. أما إذا لم يؤمن به تشريعا ولم يرضى به تشريعا هذا يكون ماذا؟ هذا يكون كافر. يبقى إذا في فرق بين عدم الرضا من جهة التشريع لا يرضى به تشريعا فهذا كافر، وفي عدم الرضا من جهة التنفيذ، وهذا يحصل من كثير من الناس. تقول قال الرسول والحكم الشرعي كذا، يقول لك أنا مؤمن بأن هذا حكم الشرع وكذا لكن لن يفعله، لكنه ماذا؟ لن يفعل. وده كثير جدا من الناس، كثير جدا من الناس. نعم.
قال وقوله عز وجل حتى يحكموك، لو قال قائل
كيف الاستدلال بهذه الآية بإطلاق على كفر من لم يحكم أنزل الله أو يتحاكم إلى ما أنزل الله، هذا غلط، وهذا منهج الخوارج أنهم يكفرون كل من لم يتحاكم، هذا منهج الخوارج. لكن نقول الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، إذا لم يرضى بحكم الله تشريعا فهذا كافر، أما تنفيذا وتطبيقا مع رضا به تشريعا فهذا شأنه شأن العصاة. يبقى نفرق بين نفي أصل الإيمان ونفي كمال إيمان واجب. قاعدة التفريق بين نفي أصل الإيمان الواجب، بين نفي أصل الإيمان وبين نفي كمال إيمان واجب، قاعدة سلفية سنية، وفيها الرد على الخوارج من جهة والرد على المرجئة من جهة. الرد على الخوارج من جهة أنهم يكفرون بإطلاق ويجعلون النفي هنا للأصل، وكذلك المعتزلة فإنهم يخرجون من الإيمان، يقولون الله نفى الإيمان كيف نثبته، ولهذا المعتزلة تخرج من الإيمان مباشرة بالمعاصي. وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، طب إذا كان لا يضر مع الإيمان معصية كيف انتفى الإيمان هنا؟ يعني نقول المرجئة كيف انتفى الإيمان هنا؟ فلا وربك لا يؤمنون، نفى الله الإيمان، لا يزني الزاني حنازي وهو مؤمن، كيف انتفى الإيمان هنا وأنتم تقولون بأن الإيمان يكون كاملا مع المعاصي؟ يبقى إذن هناك فرق كبير بين منهج السنة والجماعة وبين منهج الخوارج وبين منهج المرجئة. فلهذا حينما يأتينا النفي لابد أن ننظر في النصوص الشرعية ونحدد هل هذا نفي لأصل الإيمان أو لكمال الواجب، هذه قاعدة سلفية. في قواعد سلفية في مثل هذه الأمور، مثل ما نقول التفريق بين النوع والمعين، تفريق بين النوع والمعين، هذه قاعدة سلفية، لنفرق بين الحكم على الفعل أو القول والحكم على الفاعل أو القائل، دي قاعدة سلفية. النفي هل يكون لأصل الإيمان أو لكماله الواجب، قاعدة سلفية. الكفر كفر أكبر ولا أصغر، الظلم الفسق النفاق، هذه كلها قواعد حفظ الله عز وجل بها من منهج الخوارج. وإلا يا أخواني هؤلاء الخوارج إنما عمدوا إلى هذه النصوص ففهموها بغير هذه الضوابط الشرعية، وقام على ذلك الجماعات الموجودة الآن والتنظيمات الإرهابية الموجودة الآن، هذه كلها إنما تعمد إلى مثل هذه النصوص وتفسرها على حسب معتقدها. فقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يتخذون هذه الآية نصا صريحا واضحا في أن التحاكم إلى غير الشرع والحكم بغير الشرع هذا كفر أكبر مخرج من الملة بلا نزاع. ولو جئت تفصل قال منهج المرجئة، منهج المرجئة أصلا ما ينفون الإيمان، لو المرجئة ما ينفون الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله عز وجل حتى يحكموك لو قال قائل كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته
يعني في حياته واضح. طب والآية عامة في حياته بعد موته، فكيف يكون التحكم عليه بعد موته؟ نعم.
قال فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. فالشيء الأول لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم،
يبقى الرجوع إلى قال الله يعني إلى كتابه، إلى قال رسول الله، قال رسول الله، وإلى الرسول، إليه في حياته، وبعد موته إلى سنته. فيكون هنا المرجعية عندنا في أي مسألة من المسائل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فالشيء الأول لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والشيء الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني أن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة ولكن يكون في قلبه حرج، يعني ما يطمئن أو ما يرضى إلا رغما عنه، فلا بد من أن يجد الإنسان
ألا يجد
فلا بد من أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله.
هذه المسألة الثانية. يبقى أول شيء التحاكم إلى قال الله قال الرسول، الشيء الثاني الرضا بذلك ظاهرا وباطنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا في الظاهر ولا في الباطن. طيب ما حكم عدم الرضا بهذا الحكم ظاهرا وباطنا؟ ما حكم صاحبي يا أخوان؟ نعم، إذا لم يرضى بحكم الله ظاهرا وباطنا، نعم، ما حكمه؟ الكفر. ما في تفصيل؟ ما في تفصيل؟ ها؟ تفصيل ما هو؟ عدم الرضا. احنا بنتكلم عن عدم الرضا. نقول إذا لم يرضى به تشريعا هذا كفر، أما إذا لم يرضى به تنفيذا وانقيادا هذه معصية. تحكمت عليه مثلا بكذا في قضية ميراث أو في نزاع بينه وبين زوجته، لا مش عارف إيه أنا هذا كذا، أنت ظلمتني، أنت فعلت، أنت سويت، لا بالباطن ولا بالظاهر راضي بهذا. لكن عدم الرضا هنا من جهة تنفيذي وتطبيقي، لكنه يعتقد وجوب ذلك وأن هذا حكم الله وأن هذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يعد الرضا إلى التشريع هذا كفر، وإذا لم يعد وإذا عاد إلى التنفيذ والتطبيق فإن هذا معصية. كثير من الناس تحكم فيه قال الله قال الرسول ويكون متململ وبالعكس يخرج زعلان ان هذا حكم عليه بهذا الامر، وهو يعلم ان هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لهوى عنده ولطمع ما يرضى. في ناس طماعة جدا تحكم فيها وطماعة ما يريد هذا. فاذا عدم الرضا يبقى الضابط عندنا في هذا الباب يا اخوان كله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الضابط فيه إذا رجع عدم التسليم وعدم الرضا وعدم التحاكم إلى ذات التشريع وأنه لا يرضى به تشريعا مع قيام الحجة عليه وإعلام بحكم الله ورسوله، فلم يرضى به ولم يسلم به من جهة التشريع فهذا كافر. وأما إذا كان يؤمن به ويسلم له من جهة التشريع ولكن لهوى عنده أو طمع عنده أو غير ذلك فإنه لا يرضى به، فحينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا يكون شأنه شأن العصاة. هذه التفصيلات مهمة في هذا الباب، مهمة تتعامل مع النفي كيف، وتعامل مع هذه الألفاظ كيف. ولهذا مسائل الإيمان والكفر ليست سهلة، ليست سهلة. فإن أخذت بضابط السلف في القواعد التي وضعها السلف استرحنا وأمنا من المنهجين، منهج الخوارج والمعتزلة من جهة ومنهج المرجئة من جهة أخرى، وإن لم نأخذ بالقواعد تورطنا. وأقول التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية التي هي خوارج العصر إنما كان الانحراف عندهم من هذا الباب، عمدوا إلى هذه النصوص، يعني نصوص التحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله لقوم يوقنون ونصوص الطواغيت وغير ذلك. إذن كفروا الحكام بهذا، وإذا كفروا الحكام بهذا فلابد من قتال هؤلاء الكفار ومن جهاد هؤلاء الكفار وغير ذلك، فوقعت مثل هذه المآسي حتى وصلت الأمور إلى التفجيرات في الحرم المكي، التفجيرات في الحرم المدني وقتل الجنود لأنهم كفار. أنت تقول كيف إن هم يقتلون جنودا في الحرم المكي كيف؟ طب أنا أسألك سؤال، لو أنه اعتدى الكفار على جنودنا على الحرم ماذا نصنع؟ نرد اعتداءهم في الحرم؟ في الحرم طبعا نرد اعتداءهم ونقاتلهم في الحرم، نقاتلهم في الحرم. طيب هو كذلك عنده، هو بيقاتل الكفار في الحرم، ايه الاشكالية؟ انتبههم. يبقى انت الان تعظم حتى الحرم، يقتلون فيه فلم يراعوا حرمة الحرم، ومن دخله كان آمنا. طب هل انت ما رأيت حرمة الحرم؟ انت لما قاتلت من اعتدى عليه هل انت ما رأيت حرمة الحرم؟ ايوه نعم، بس هؤلاء غير معتدين. لا، هؤلاء معتدون واخذوا الحرمين، مثلما اخذت يهود الحرم الثالث بيت المقدس، اخذ آل سلول، آل سلول هم آل سعود، اخذ آل سلول الحرمين. ما احنا عندنا آل سلول وعندنا الفلول، الفلول في مصر وسلول في السعودية، هؤلاء آل سلول مش آل سعود، هؤلاء آل سلول فيكفرونهم. إذن دول أخذوا الحرمين، يبقى ده هؤلاء استولوا على الحرمين، استولوا على الحرمين. يا إخواني الفكر هذا لا نهاية له. تخيل، تخيلوا إخواني سبحان الله، أفكار مرة بالتكفير والاعتداء، مرة بفكر الرفض، روافض الباطنية لما أخذوا الحجر وقتلوا الناس، مر بالمهدي المنتظر، نعم في السعودية فتنة جهيمان، فتنة جهيمان سنة 1400 تقريبا، ودخلوا الحرم عصابة يا إخوان، دخلوا بالأسلحة الحرم واستولوا على الحرم وأعلنوا الخلافة عندهم، محمد بن عبد الله المهدي المنتظر وجهيمان يؤيده، وقتلوا الجنود في الحرم وحصلت مقتلة بقيت أياما أياما في الحرم حتى تم استعادة الحرم مرة أخرى، وحصل فيها مقتلة عظيمة في الحرم، وأعلنوا خلاص هيجي الجيش الآن اللي نبي أخبر به، هيجي الجيش وكذا، والمهدي نعلن، أعلنوا المهدي خلافة المهدي من الحرم المكي. وحدث، حدث وراح في ضحايا من راح، وانتهت فتنة جهيمان. لكن هل ستنتهي الفتن؟ لن تنتهي الفتن، انتهت فتنة جهيمان لكن لن تنتهي الفتن أبدا. فما الحصانة وما المخرج؟ المخرج كتاب الله وسنة رسول الله، بفهم من؟ بفهم سلف الأمة، هذا هو المخرج. أين فهم سلف الأمة؟ أين فهم سلف الأمة؟ في دواوين السنة المصنفة، نرجع إليها ونتحكم إليها. فهذه القواعد لما يقال هذا كفر أصغر ليس كفرا أكبر، في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ماذا يراد بالكفر؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ماذا يراد بالكفر هنا؟ يا إخواني، سيد إمام هذا مفتي تنظيم القعدة، هذا لوث فكر أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، شوف الضخم هذا، ولو كتاب ما أدري 1000 صفحة تقريبا وضعه لتنظيم القعدة وكذا. أنا أسمعه يا أخواني صوتا وصورة بعد الثورة المشؤومة، لأنه دول طلعوا على القنوات بقى، ما عادش بقى بدأوا يطلعوا على القنوات، أنا أسمعه يا أخواني. شوفوا تخيلوا يا أخواني، تخيلوا كيف يبني فكرة يا أخواني. هؤلاء الحكام كفار، لأن الآية فلو ربك المؤمنون حتى يحكموك في ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، واضحة في تكفير الحكام، واضحة أنها في الكفر الأكبر. وقال تفسير ابن عباس مردود لأنه يخالف لغة العرب، شو بيبني عليه يا إخوان؟ تفسير ابن عباس مردود لأنه يخالف لغة العرب، لأن الكفر هنا معرب بالألف واللام، فأخطأ ابن عباس. يبقى إذن ده اللي علم، اللي علم لأسامة وعلم للظواهري وعلم لتنظيم كامل، ده كان المنظر العلمي لهذا التنظيم سيد إمام. تخيلوا هذا الكلام، ما يقوله صغير من صغار طلبة العلم السلفيين، ما يقوله. والنفي هنا والكفر هنا كفر أصغر عند جميع أهل السنة والجماعة، إلا أن يكفر الكفر الأكبر بأوصاف أخرى، لكن بالنص فأولئك هم الكافرون، هذا مثل ثنتان في الناس هم بهما كفر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا فرق. فالكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر. ولم يفرق سيد إمام بين الكفر الذي هو المصدر المعرب بالألف واللام بإطلاق الكفر، وبين الكافرون، فالكافرون غير الكفر، إنما الكفر في لغة العرب الأكبر الذي هو المصدر الكفر المعرب بالألف واللام، وليس كل كلمة كافر يأتي فيها الألف واللام، حتى ولو كانت من المشتقات اسم فاعل مثل ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون الكافرون. شوف الصغير، الصغير من أهل السنة يعرف هذه، وسيد إمام الذي صنف المصنفات ما يعرف هذه. فإذا وجه الجهال إلى هذا، يبقى الآية واضحة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبالتالي يكون جميع حكام المسلمين أي إخوان ها كفار، ليه؟ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، والنصوص واضحة. طب أضف إليها بقى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى هنا تم الأمر. وهكذا أين تفسير السلف؟ جئنا لو بتفسير السلف، أول ما تحرجهم بتفسير السلف وتأتي بالإجماعات ماذا يقولون؟ يقولون هذا محمول على عصر السلف. هل كان في عصر السلف التحكم إلى القانون الإنجليزي أو الفرنسي؟ لا، كان بيحكم بما أنزل الله، لكن في بعض القضايا ما كان يحكم فيها بما أنزل الله. يبقى هذه الصورة، من الذي حدها بصورة معينة دون صورة؟ من الذي حدها؟ ما كان عند السلف القوانين الإنجليزية أو الفرنسية، ثم صار في عمر أمة الإسلام، هو يبود يكون قانون فرنسي حكم بغير ما أنزل، بغير ما أنزل بقى، فرنسي أمريكي بريطاني عربي مكي مدني، طالما خرجنا عن حكم الله ما في فرق. يعني لو واحد حكم بغير ما أنزل الله في مكة وضع شيء يخالف الشرع، حكم إيه؟ هيفرق بينه وبين الأمريكي؟ ما هو واحد، هو واحد، حكم غير ما أنزل الله، جاءنا من أمريكا، جاءنا من روسيا، جاءنا من مكة، ما جاءنا من هذا، كم لقينا من لم يحكم بما أنزل الله في الحرم المكي، صوفي قبور جالس يحكم غير ما أنزل الله. إخواني، كم لقينا من الناس في الحرم المكي والمدني يحكم غير ما أنزل الله؟ فلا فرق. لهذا نقول الضوابط هذه اللي وضعها السلف هي ضوابط الصيانة، هي ضوابط الحفظ. فالفرق بين منهج الخوارج وغيره هو هذه الضوابط، ولهذا لابد أن نكون حذرين في هذه الضوابط. وكلام علمائنا إذا كان فيه في عبارة لأي علم من العلماء جاء فيها بعض الإجمال لابد أن نقف عنده، ما في مجاملة ونقول شيخ مراده كذا وليس مراده كذا. ليه؟ لأنه قد يأتي من يستدل بهذا الكلام ويعممه وينزله على غير مثله. طب لو الشيخ أخطأ؟ أخطأ، أخطأ الشيخ، تقول أخطأ بل تنشر خطأ على الملأ كمان، خطأ على الملأ. ولهذا نقول ما ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه في شرح ثلاثة الأصول في باب التشريع العام وكذا، وأنه يكفر في هذا، هذا غلط 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 غلط. لكن الشيخ رحمة الله عليه في آخر حياته استفتي فيما يتعلق بهذا التشريع العام وقال بأنه من جملة المعاصي وليس من جملة المكفرات المخرجة من الملة. لكن نقول هذا ما في مشكلة، ولو لم يرجع الشيخ نقول هذا نعم، لأن المسائل دي مسائل حساسة، مسائل حساسة. الشيخ ربيع كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في البيعة، فله كلام يفهم منه أن البيعة ما تكون إلى الحاكم العام لما يكون في خليفة بخلاف الحكام. شيخ ربيع جمع النصوص وجمع كلام العلماء وأرسل إلى الشيخ الألباني، يقول أرسلته للشيخ الألباني فقرأ وقرأ عليه، ثم رجع الشيخ بسببي عن هذا الأمر، رجع جزاه الله خيرا. فممكن العالم قد يقع في زلة، فلهذا يجب التنبيه. طب قد يقول قائل إذا العالم وقع في الزلة بدعوه مثل ما تبدعوننا. نقول ليه؟ قامت حجة عليه؟ لو قامت حجة عليه وأصار يبدع، أما أنت الحجة مقام عليك الآن، أما أنت البيان حصل معك الآن، فلماذا لم ترجع إلى كتب أهل السنة والجماعة؟ لماذا؟ يبقى إذن مسائل التكفير والإيمان إحنا لابد ندرس قواعد المعاصي. إذا مات الإنسان مصر عليه هل يكون تحت المشيئة أو لا؟ معترك فرق المعتزل والخوارج ما في مشيئة، هذا كافر عند الخوارج وفي منزلة بينزل منزلتين خارج عن الإيمان عند المعتزلة. كيف يدخل تحت المشيئة؟ كيف يدخل؟ يعني ممكن يدخل الجنة؟ مستحيل، لأنه ليس مؤمنا، ليس مؤمنا بل كافر عند الخوارج، ليس مؤمنا بل فاسق في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. كيف يدخل الجنة ولا يدخل الجنة نفسه مؤمنا؟ شوف معترك هنا، معترك ما النجاة فيه؟ النصوص نعم، لكن وحده هو يستدل بالنصوص، لكن لابد أن تكون بفهم من؟ بفهم السلف الصالح، النصوص بفهم السلف الصالح. فالآية عند السلف إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا مات على الشرك والكفر وهو مصر على ذلك لا يدخل تحت مشيئة، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الكفر والشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ماذا؟ الكفر، ما دون الشرك يدخل تحت المشيئة، ويدخل ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هذا معتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى أصحاب المعاصي يدخلون تحت المشيئة، يدخلون تحت المشيئة، أصحاب المعاصي يدخلون تحت المشيئة. أما الكفر والشرك لا يدخل صاحبه تحت المشيئة، بل يكون ماذا؟ بل يكون مخلدا في النار. طب القاعدة ديت، هذه القاعدة قاعدة سلفية، أخذت من أين؟ أخذت من النصوص الشرعية. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب بذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. طيب إذن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أصحاب المعاصي تحت ماذا؟ تحت المشيئة. دي قواعد التفريق بين كفر أكبر وأصغر، بين نفاق أكبر وأصغر، بين فسق أصغر أكبر وأصغر، كل هذا التفريق يعود إلى إيه؟ إلى قواعد أهل السنة والجماعة. التفريق بين النوع وبين المعين، كون هذا الفعل أو كون هذا القول كفرا شيء، وكون الفاعل والقائل كافر هذا شيء آخر. هذا كلها قواعد يا أخواني هي التي فصلت بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج والمعتزلة والمرجئة. نعم 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 مالها؟ إيمان مجازي عندهم، كفر مجازي الإيمان مجازي وليس حقيقي. نعم اللي هو بقى لازم الإيمان وليس ذات الإيمان، ذات الإيمان ما ينقص فيها شيء، لكن دي ثمرات الإيمان الدال على الإيمان، فالنفي يقع فيها فيما هو دال على الإيمان، فيما هو ثمرة للإيمان وليس فيما هو راجع إلى ذات الإيمان. نعم ماذا؟ غير الخوارج؟ يعني ايه غير الخوارج؟ ما هم خوارج الاخوان، خوارج كل من لم يعتقد. يعني الايات هذه اللي على فكر الخوارج بينفي هنا اصل الايمان فيكون كافرا. طيب والذي على غير فكر الخوارج بيقول الذي قلنا بان هذا النفي نفي لكمال الإيمان الواجب، وبالتالي يكون عاصيا يكون آثما لكن لا يكون كافرا. أما الخوارج المعتزلة ومن على ضربهم ومن على منهجهم يكون هذا لأصل الإيمان، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، هذا النفي يعود إلى ماذا؟ إلى أصل الإيمان. نعم.
قال الشيء الثالث ويسلم تسليما أن ينقض انقيادا تاما ليس فيه تأخر ولا تقهقر، فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها: أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني ألا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا.
بهذه الثلاثة يحصل الإيمان الكامل. بهذه الثلاثة يحصل الإيمان الكامل. فالإيمان الكامل يحصل بثلاثة أمور: واحد تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنان ألا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، طب الثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا. هذه الثلاثة يحصل بها ماذا؟ الإيمان الكامل. يحصل بها ماذا؟ الإيمان الكامل. هذه الثلاثة إذا بما يحصل الإيمان الكامل في باب الحكم. ها الإيمان الكامل في باب الحكم. نعم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية، وإلا هو تحكيم الله وتحكيم رسوله. ها اثنان ألا يجد في نفسه حرجا مما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أن يسلم التسليم التام. ده الإيمان الكامل. طب لماذا نقول الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل لأنه لو نقص شيء من ذلك لا يكون صاحبه كافرا، ولكن نقول نقص إيمانه لكن ما نقول كافر، وإنما نقول هذا ناقص الإيمان، لأن أيضا من القواعد الباطلة عند هؤلاء أنهم اعتبروا الإيمان الكامل هو أصل الإيمان، فإذا لم يأتي بهذا الإيمان الكامل يكون كافرا. يقولون كيف تقول مؤمن والله نفع عنه الإيمان؟ كيف؟ فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب ولا يحكم بغير ما أنزل الله، أو هذا لا يتحكم إلا قال الله وقال الرسول، كيف تقول هو مؤمن والله نفى الإيمان عنه؟ الله ينفي الإيمان عنه وأنت تقول هذا مؤمن؟ يبقى أنت مخالف النص الشرعي، ولا ينتبه إلى نفي أصل الإيمان ونفي كمال الإيمان الواجب، وإلا فالرسول نفى الإيمان عمن يؤذي جاره، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، طيب عندك هذا المؤذي لجاري كافر ولا مؤمن عاصي؟ هيقول مؤمن عاصي. نقول كيف تثبت له الإيمان والنبي قد نفى عنه الإيمان مؤكدا إياه في ثلاث أمور: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وأنت تقول يؤمن. فبعض الناس يؤتى من تعظيم النص، هو بيظن أن هذا من تعظيم النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وانت تقول والله يؤمن. لا، نقول طبعا ما في احد يقول والله يؤمن، هذا سوء ادب، لكن يفسر. انما احنا ما ناتي عند واحد يحكي الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله يؤمن، ونقول مباشره والله يؤمن، وتقول اقصد اصل الايمان، هذا سوء ادب مع النص لو كان بهذه الطريقة. لكن تفسر تقول والنفي في هذا النص للإيمان محمول على نفي ماذا؟ على نفي الكمال الواجب وليس نفي أصل الإيمان، لأن إيذاء الجار من جملة المعاصي وليس من المكفرات، وليس من المكفرات. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن نفى عنه الإيمان، لكن الزاني شهد القرآن له بأنه على الإيمان وبأنه على الإسلام وليس بكافر، إذ لو كان الزاني كافرا لما قضى الله عز وجل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، فإن الكافر المرتد لا يقال اجلدوا إنما اقتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فاجلدوه، وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فالنفي هنا نفي الإيمان يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الكمال الواجب، لا يعود إلى الأصل، بدليل أن النصوص جعلت السارق عاصيا لم تجعل السارق ايه؟ كافرا. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ولو كان مرتدا لقال فاقتلوهما ولم يقل فاقطعوا ايديهما، فدل هذا على ان السارق ليس بكافر، على ان السارق ليس بكافر، لانه لم يقم فيه حد الردة، وانما حد السرقة، حد الزنا، والقاذف يقام في حد القذف، وهكذا. يبقى ده معترك، معترك مهم جدا وخطير بين أهل السنة الجماعة وبين غيرهم من الخوارج والمعتزلة. المسألة ليست سهلة يا إخواني، هي سهلة بالنسبة لنا. ليه؟ لأننا ضبطنا هذه النصوص بفهم السلف، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذا واضح، إذا لم يحكم من أنزل الله، الله سماه كافرا، تقول أنت ليس بكافر. أنتم يا مرجئة، أنتم يا علماء الحكام، أنتم يا علماء السلاطين، أنتم يا كذا، الله سماه كافرا. نقول طيب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث ابن مسعود في الصحيحين، بتسمي القتل إيه؟ هذا على الإسلام ولا كفر خرج من الإسلام؟ لو قلت مسلم عاصي نقول كيف النبي يسميه كافرا وأنت تسميه ماذا؟ وأنت تسميه مسلما. يبقى لابد أن تعلم أن وصف الكفر منقسم وليس وصفا واحدا، وصف الكفر منقسم، فنقول كفر أكبر وكفر أصغر. يبقى نسميه كافرا كما سماه النص، الذي يحكم غير ما أنزل الله نسميه كافرا، لكن كفرا أصغر. القاتل نسميه كافرا لكن كفرا أصغر. طب كيف نسميه كافرا ولو كفرا أصغر ونسميه مؤمنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل من الكافرين؟ نقول أنت تحتاج تتعلم ظهر طويل عشان تعرف إذا ثبت الإيمان فأي إيمان ثابت، الكامل أو ناقص؟ وإذا وصف بصاحب المعصية بالكفر فأي كفر، الأكبر أو الأصغر؟ وكيف ينفى الإيمان ويثبت الإيمان؟ ده كله مفهوم القاعدة عند أهل السنة والجماعة. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان، وهو كتاب عقده البخاري في صحيحه للرد على الطائفتين، على الخوارج المعتزلة من جهة، وعلى المرجئة من إيه؟ من جهة. فعلى الخوارج مثلا والمعتزلة رد بأبواب، باب قول الله عز وجل وإن طائفتان من اقتتلوا فسماهم المؤمنين، ده رد على من؟ على الطائفتين أحمد، على الخوارج والمعتزلة لأنهم لا يسمونهم مؤمنين. طيب باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مروء فيك جاهلية، رد على مين؟ ها؟ على الطائفة؟ باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي إنك مروء فيك جاهلية، ها؟ رد على مين؟ على المرجئة في إيه؟ لا يرد المعاصي تؤثر وجه، هذا وجه، ووجه آخر رد على الخوارج المعتزلة. كيف؟ ها؟ كيف رد على الخوارج المعتزلة؟ أنها وإن وصفت بالجاهلية إلا أنها لا تخرج من الملة بل هي معاصي، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل قول نبي لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية اقتضى كفرة؟ الجواب لا، فيه جاهلية في هذا الأمر ولا يقتضي ذلك كفره. فدل هذا على أن من عير رجلا بأمه ففيه خصلة من خصال الجاهلية لكن لا يكون كافرا. وبالتالي قول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم القوم يقولون، إذا حكم بقوانين وضعية هذا حكم جاهلية، لكن هل مقتضى الوصف بالجاهلية يقتضي الكفر المخرج من الملة؟ لا. يبقى بهذا يرد على مين؟ على الخوارج وعلى المعتزلة. طيب باب صيام رمضان إيمان حسابا من الإيمان، ده رد على مين؟ على مين؟ على المرجئة الذين لا يرون صيام رمضان من الإيمان لأنهم لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. باب قيام رمضان إيمان حسابا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمان حسابا من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان، باب إعطاء الخمس من الإيمان، كل هذه الأبواب يرد على مين؟ على المرجئة. ولم يقل البخاري باب الرد على الخوارج والمرجئة، البخاري في كتاب الإيمان ما قال باب إيه؟ الرد على الخوارج والمرجئة، لا، وإنما التبويبات فيها الرد على من؟ على الخوارج وعلى المرجئة، لأن كتاب البخاري كتاب رواية، رواية والتبويبات دراية، والتبويبات قائمة على ماذا؟ على الإجمال ليست على التفصيل. فحينما يقول باب المعاصي من أمر جارية باب وإن طفتان المؤمنين، ليس باللازم أن يقول أنا أرد على الخوارج، بل ذات التبويب فيه رد على مين؟ على الخوارج. ولهذا أصعب تبويبات في كتب السنة تبويبات البخاري، لأنها جمعت بين أمرين، بين عمق التبويب، ولهذا إلى الآن في تبويبات عند الشراح بقية فيها عناء في التوفيق بين التبويب وبين أحاديث الباب، فهي قائمة على العمق والاختصار، على العمق والاختصار، أي هي عبارة عن شفرات. تبويبات البخاري عبارة عن شفرات، ولهذا قالوا فقه البخاري في ايه؟ في تبويبه، هي عبارة عن شفرات، بخلاف تبويبات ابن خزيمة في صحيح. امتع تبويبات في كتب الحديث تبويبات ابن خزيمة بعد البخاري، وهي من جهة أفضل من تبويبات البخاري، من جهة الإيضاح، جهة التفصيل، جهة الإيضاح والتفصيل. فهو يشرح في التبويب، يشرح في التبويب، ولهذا تجد التبويب عند ابن خزيمة أحيانا ممكن يكون نصف صفحة، نصف صفحة التبويب، عشرة أسطر، خمسة، ثلاثة، يصرح في التبويب ابن خزيمة يصرح في التبويب أمتع تبويبات كتب الحديث تبويبات البخاري تبويبات ابن خزيمة رحمه الله تعالى. بينما تجد مسلم ليس له تبويبات لا هذه ولا تلك، إنما وضع الكتب اسماء الكتب. إذن القواعد السلفية للنصوص الشرعية هي الحفظ والصيانة من الوقوع في الفتن. أنا كلامي الآن، كلامي الآن هذا بتسمع طوائف يقول هشام البيل الطاغوت الذي يدافع عن الطواغيت، مثل ما نأتي أنا أحيانا أقرأ بعض المقاطع كده هشام البيل المشرك، لما تأتي في مسألة العذر بالجهل المشرك على طول الذي يدافع عن المشركين، لأن هؤلاء ليس عندهم قواعد، ليس عندهم ضوابط، فإذا خالفت معتقدهم بقاعدة سنية سلفية اتبعت فيها سلف الأمة وكتب السنة، ليس اتبعت فيها مقطع للشيخ الألباني ولا مقطع للشيخ فوزان، مقاطع دي ممنوعة في الاستدلال مطلقا، وإن كانوا هم علماء ربانيين لكن السلف ما يعتمد على مقاطع، السلف يعتمد على كتب، على تبويبات، على فهوم سلفية. فمن الذي يقول نفي أصل الإيمان التفريط بنفي أصل الإيمان ونفي كماله الواجب؟ من الذي يقول بهذا أخوان؟ من الذي يقول كفر كفران يا أخوان؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول بأن العاصي إذا مات على معصية كان تحت المشيئة إذا كان مصرا على ذلك؟ من الذي يقول هذا؟ السلف. ولهذا لما تورط الحوين في مسألة المصر مستحيل، التوريطة التي لها 20 سنة الآن أو أكثر ولم يستطع الخروج منها، سببها إيه يا أخوان؟ سببها إيه؟ نعم، التوريطة اللي تورط فيها الحويني إلى الآن ولا يستطيع أن يخرج منها، التوريطة في مسألة المصر مستحيل، التوريطة دي الرجعة إلى يا أخوان. نعم ها؟ يعني راجع لي أنا أريد قاعدة عامة، يعني راجع إلى عدم وجود القاعدة السلفية. يعني لو أنه بلاش ان هو يبحث في الكتب الحويني، لا يدخل على الجهاز اللي هو اوسع بقى، الجهاز ولا المكتبة الشاملة ولا بيسموه مش عارف ايه، يكتب كده المصر مستحيل، مش هيجدها على قاعدته، ومش هيجدها. احنا عندنا المصر مستحيل كيف؟ الاستحلال ده كفر، اذا كان استحلال الاعتقادي ده كفر اكبر، بخلاف ما يقال استحلال عملي اللي هو يفعل فعل مستحيل. فماذا يريد؟ لأنه بيقول كافر، هذا كافر، فالمصر على معصية كيف يكون كافرا؟ ولهذا لما يقولون له أنت الآن تكفر أصحاب الكبائر المصرين، يقول أنا ما حدثت نفسي بماذا؟ بتكفير صاحب الكبير، لأنه لا يفرق بين كلمة تكفير صاحب الكبيرة وبين المصر المستحيل الذي هو تكفير صاحب الكبير، لكن لا يدري ما معنى الإصرار ولا يدري معنى الاستحلال. ولو عرف معنى الاستحلال المخرج من الملة ومعنى الإصرار لما كان مصرا على قوله إلى الآن، ويتعجب أصلا ممن ينتقده. يبقى هنا الرجوع إلى القاعدة، لما يأتي كما قلت لك سيد إمام أما يبني منهج تنظيم القاعدة على أن الكفر الموجود في الآية فأولئك المكافرون كفر أكبر، ليه؟ لأن الكفر هنا معرب بالألف واللام، وأي كفر معرب بالألف واللام يكون في الكفر أكبر. لما يأتي يبني منهج هنا، هذا يبين لك تهافت منهج هؤلاء، وأنه مبنى على قواعد باطلة. وفي كل باب بقى، كل باب من الأبواب، باب جرح وتعديل، باب كفر وإيمان، باب ضوابط التلقي، تلقي العلم، باب الى اخره. يعني تجد الواحد يرد على مخالف في شيء وهو نفسه واقع في نفس الشيء، ويجعل هذا شيء وهذا شيء معناه شيء واحد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، لقول الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشرع لا يتبعض، إما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا. وإذا آمنت ببعض الكتاب وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، أما ما خالف هواك فلا تؤمن به، هذا هو الكفر، فأنت بذلك اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها من دون الله. فالحاصل أن المسألة خطيرة جدا، من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد
لبعض
عندنا الحكام بالنسبة لبعض
عندنا لبعض
بالنسبة لبعض
هو الحقيقة تفريغات المكتب مكتب الشيخ فيها تصرفات، فيها تصرف في كثير مواضع، بل فيها إبراز أشياء وإخفاء أشياء، وقد تتبعنا التفريغات فوجدناها قائمة في بعض المواضع على الأغراض وإبراز أشياء وإخفاء أشياء، هذه تتبعناها. نعم.
قال: فالحاصل أن المسألة خطيرة جدا، ومن أخطر ما يكون بالنسبة لبعض حكام المسلمين اليوم.
يعني عندنا لبعض حكام، عندك لحكام ما ندري ما الصواب، يحتاج الرجوع المادة الصوتية. نعم.
فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكنهم وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها. والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان ابن فلان من الكفرة في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعب يختلف عن شعوب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الإسلام وأين الإيمان وأين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة، وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط، أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه، ولكنهم أخطأوا في هذا الظن. فالشريعة عامة في كل شيء. إذا شئت أن يتبين لك هذا فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله، سيقال لك إن أطول آية هي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، الآية كلها في المعاملات، فكيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية؟ هذا جهل وضلال، إن كان عن عمد فهو ضلال واستكبار.
عناد السماء
عندنا. قال: وإن كان عن جهل فهو قصور، والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط: الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد في صدره حرجا ولا يضيق صدره بما قضى النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث أن يسلم تسليما وينقاد انقيادا تاما. بهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنا، وإن لم تتم فإنه إما خالي من الإيمان مطلقا وإما ناقص الإيمان، والله الموفق.
نعم، أنا انتظرت حتى نفر من كلام الشيخ كله، وقد سبق أيضا أن علقنا على كلام الشيخ في مواضع أخرى، وقلنا بأن كلام الشيخ هنا كلام فيه مواضع يخالف أو تخالف منهج السلف الصالح المجمع عليه. فالشيخ هنا قال إن الذين يحكمون القوانين الآن واتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله. ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين للآية. وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمون في قضية معينة، خالفوا فيها الكتاب والسنة، قضية اثنين ثلاثة خالفوا فيها الكتاب والسنة، مع كونهم يلتزمون القاعدة العامة وهي تحكيم الشريعة، فيأتون في بعض المواضع يخالفون، لا، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، استبدلوا الدين بهذا القانون، وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله، وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين. ثم قال فهؤلاء فإنه يكفر وصام وصلى، لأن الكفر بعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشرع لا يتباعد، فإما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا، إلى غير ما قال الشيخ. والتفريق بين الحكم غير نزل الله في مسألة وبين الحكم في ألف مسألة، هذا لا دليل عليه البتة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى القتل كفرا، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال كما في حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيح لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لو أن رجلا قتل بلدا فيها نصف مليون مسلم، قتل نصف مليون، هل ينتقل حكم القتل هنا من كفر أصغر إلى أكبر؟ هات فتوى شيخ ابن عثيمين الأخيرة، هل هنا سينتقل الحكم من كفر أصغر قتل رجلا عند جميع أهل السنة هذا حكمه عاصي ولا كافر؟ كفر أكبر، عاصي، يعني كفر وكفر أصغر. طب لو قتل نصف مليون، طب لو قتل المئة مليون مصري عاصي؟ رجل عند فخر بالأحساب وطعن في الأنساب تنتني هما في ناس بما كفر، فعل ذلك مر عاصي، فعل ذلك عشرة آلاف مرة عاصي، مليار مرة عاصي. طب حكم بغير ما انزل الله في قضية في اثنين في ثلاثة يقولون عاصي، طب حكم في ألف قضية يقولون كافر، أو يقولون لا يا شيخ ليس هذا التفريق، نحن نفرق بين حاكم أيضا يحكم بغير ما انزل الله في أمور الناس وكذا، وبين واضع قانون. احنا الآن بنتكلم عن القوانين، لهذا يا أخي انتبه الشيخ ماذا يقول، إن الذين يحكمون القوانين الآن، الشيخ لم يذكر الحكم بغير ما أنزل الله، الشيخ بيتكلم عن قانون. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى لو الحاكم بيتحكم إلى الشرع، عنده شرع، لكنه ترك الشرع في هذه المسألة وحكم بغير الشرع هذا عاصي، لكن أن يضع قوانين فيها الحكم بغير ما أنزل الله، فيها حبس الزاني وليس رجم الزاني وليس جلد الزاني، يبقى بهذا لو وضع قوانين وضعية فرنسية إنجليزية وغير ذلك هنا هنقول ده كافر، ده كلام الشيخ بأن الذين يحكمون القوانين الوضعية الآن، فهؤلاء الذين يحكمون القوانين لا يحكمونها في قضية معينة خلافها كذا، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة، بدل ما يحكم الشريعة كل شيء وضع إيه؟ وضع قانونا وضعيا بعيدا عن الشريعة، فهؤلاء استبدلوا الدين بهذا هذا كفر ولو صلوا وصاموا. نقول من أين هذا الدليل؟ من أين؟ هل وضع قانون يخالف الشريعة لا يسمى بالحكم بغير ما أنزل الله؟ يسمى حكما بغير ما أنزل الله. طب وما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ كفر وظلم وفسق، لكن السلف قطيبة من الصحابة وممن بعدهم فسرها بماذا؟ بكفر دون كفر. فهل هناك فرق في الحكم بغير ما أنزل الله بين أن يكون قانونا وبين أن يكون حكما بلا قانون؟ لا. بين أن أحكم في قضايا أو أجعله قانونا؟ لا. فهل الحكم بالقوانين الوضعية مكفر بنفسه أو من لازمه الكفر؟ احنا نريد أن نعرف هل الشيخ هنا يكفر باللازم ولا يكفر بذات الفعل؟ لأن احنا عندنا التكفير بذات الفعل أو القول لا فرق فيه بين مرة وعشر وألف. واحد سب الله ورسوله هذا نقول ايه؟ كفر أكبر. مرة، مئة مرة، هو كفر أكبر. سب الله ورسوله ليه؟ لأن هذا كفر. سب الله وسب رسوله ماذا؟ كفر. هل القوانين الوضعية اللي هي الحكم بغير ما أنزل الله، ولهذا احذروا من أن تتم مناقشة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بغير المصطلح الشرعي. لو جعلتموها قوانين وضعية، لو جعلتموها التشريع العام، المصطلحات هذه أحدثت خللا في المناقشة. إيه تشريع عام ده؟ مش فاهمين احنا تشريع عام يعني. تعرف التشريع العام عندما نقول به هو إيه؟ ليس حذف كل شريعة ووضع القوانين الوضعية. التشريع العام يا أخواني لو قانون واحد ويعمم يسمى التشريع العام، يبقى جعل حكمه بغير ما أنزل الله تشريعا عاما، أي معمما على الناس. وعلي مثلا لو إنه قال إنه المدارس دي لا يدخلها البنات إلا بزي الرصب عبارة عن بنطال وبلوزة، تمام، يبقى ده إيه؟ حكمه بغير ما أنزل الله. إن اللي بيعطي فائدة ربوية كذا بكذا زي البنوك كده، نعم، يبدأ ايه؟ تشريع عام. فيحكم بهذا القانون في عموم الناس، او حتى عند ياسر برامي اقل من هذا، مش لازم الدولة كلها، اي تعميم حتى لو في كتيبة وحدة من وحدات الجيش ده بيبقى تشريع عام. طالما عام مش انت حكمت بين اتنين، لا هتخليه عام. يعني مثلا المحافظ هيكون حكم غير ما أنزل الله، نعم، هيبقى تشريع عام. الوزير تشريع عام، الرئيس تشريع عام، وهكذا. رئيس مجلس المدينة هيبقى تشريع عام لو وضع قانون مخالفة للشريعة وعممه على من تحت يده، يبقى ده تشريع عام. ويبقى بالتالي كفرنا المجتمع. يبقى بالبنوك هنكفر المجتمع بأي قانون، في تجارة، في تأمين، في ضرائب، في كذا، أي قانون مخالفة للشريعة نكفر به. ليه؟ لأنه جعله تشريعا عاما. إنما لو إنه مثلا قلنا لا، التشريع العام إن هو يترك الشريعة يحذفها ويضع شيئا من عنده، زي ما الشيخنا بيقول إيه، وجعلوا هذا القانون، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله. طب يحل محل شريعة الله في قانون؟ القانون جعلوا هذا القانون ولا كل القوانين؟ طيب ولو انه حكم بكل القوانين الا في الزواج زوجتك ابنتي قبلت، هل يا ترى يكون الاستثناء الواحد ده اثر في الحكم؟ لو جاء واحد يفسر التشريع العام بانهم حذفوا الشريعة في التحكم وضعوا قوانين وضعية، طيب اذا كان في زواج ما زال في المحاكم يقال زوجتك ابنتي قبلت، إذا كان في إعلام وراثة بيطلعوه حسب الشرع السدس والثلث والثلثان وكذا، فلو قال لا دي مسألة الأحوال الشخصية لا عبرة بها دي، نقول بس هذا اختل به مفهوم التشريع العام. يبقى لو فسرت التشريع العام بقانون وعمم فلا دليل على ذلك. ونقول لك هل قانون واحد مخالف للشريعة وتعميمه كفر بنفسه ولا كفر باللازم؟ لو قلت كفر باللازم فأهل السنة لا يكفرون باللازم، لازم الكفر ليس كفرا، وإلا لكفرنا كل المبتدعة، لأن كل المبتدعة أي واحد يحدث بدعة في الدين هنكفره. ليه؟ لأنه لازم وضع البدعة هذه أنه مشرع، أنه لا يرضى بشرع الله. يعني لو جي واحد يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا لو جينا ننصحه ونقول له يا أخي أنت زودت سيدنا هنا، وهذا ما في دليل عليه، النبي أذن بين يديه إلى أن ماتوا الصحابة والتابعون، ما في سيدنا. لو قال هذا تعظيم للنبي ولم يرضى بهذا نكفره بقى، لأن معناه إيه بقى؟ معناه أنه هو لم يرضى بحكم الرسول، معناه أنه مكذب بحكم الرسول، معناه أنه مشرع مع الله، يبقى نكفره. ولهذا قاعدة أهل السنة والجماعة عدم التكفير باللازم، بل ولا نسبة مذهب للشخص باللازم، فلازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فاعتقده، لكن نحن نرد عليه باللازم من جهة الإبطال. لازم مذهبك كيت وكيت، يعني الآن نقول مثلا إيه؟ لازم مذهب اللي بيكفر بالقوانين الوضعية ده إيه؟ ها تكفير المجتمع، هو ده فعلا لازم أهو، بس إحنا لا ننسب إليه تكفير المجتمع. انتبهوا بارك الله فيكم، لما نأتي هل ننسب إلى قائل هذا الكلام اللي هو التكفير بالتشريع العام أو التقنين أو ما يسمونه، نحن نقول لازم مذهبكم تكفير المسلمين، أليس كذلك؟ ليه؟ عندك البنوك كلها كفار بناء على هذا الكلام، لأن وضعوا حاجة اسمها فايدة و 7% 20% 25% ووضع فايدة مع ان ده ربا صريح، ده يدل على ايه؟ يبقى ده كفر. هنكفر ونكفر بتوع الكرة عندهم قوانين مخالفة، وبتوع الضرائب عندهم قوانين مخالفة، يبقى هنكفر المجتمع كله. بل وانت ما عندك قوانين مخالفة لكن ترضيت، انت رايح تحكم ليه؟ يبقى القضاء كفار والمحامين كفار، وحتى المتحاكم يبقى كافر، انت رايح ليه؟ تكفيرك ده دليل على الرضا. طب واحنا ساكتين ليه؟ ولهذا فعلا بعضهم احنا درسنا في جماعة التكفير والجماعة الإسلامية كفروا الحكومة وكفروا مجلس الشعب ومجلس الشورى وكفروا المنتخبين اللي بينتخبوا حطوا أصواتهم، كفار كل الحكومة كفار وكل اللي بينتخبوا كفار، مين اللي هيبقى مسلمين؟ هم. طيب إذن التكفير باللازم ليس مذهب أهل السنة جماعة. فهنا نقول للشيخ هل هؤلاء حينما حكموا بغير ما أنزل الله وجعلوا قانونا، هل هذا كفر بنفسه أو كفر باللازم؟ إن قال كفر بنفسه قلنا ما الدليل؟ مد على الكفر بنفسه، حكم بغير ما انزل الله فريقهم كافرون، هذا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. لو قلنا ده في قضايا دون قضايا ما الدليل؟ ولو قلنا هذا في صورة دون صورة ما الدليل؟ لكن نقول الاختلاف يكون باعتبار اوصاف، هل كذب بحكم الله؟ هل جحد حكم الله؟ هل استحل الحكم بغير ما انزل الله؟ هل جوز؟ هل فضل؟ ولهذا نجد ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام عبر في ناقض الحكم بإيه يا أخوان؟ حد يذكر الناقض الثالث أو الرابع؟ من اعتقد أن ها قول في الميكروفون، من اعتقد أن ها
غير حكم الله أفضل من حكمه،
من اعتقد أن غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم أو أحسن من حكم وكذا، اللي يعتقد هذا يعتقد الأفضلية، إنما ليس بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا ابن عبد الوهاب لا يكفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، لكن يعتقد إن ده أفضل أحسن، نعم يبقى ده ضابط، هو ضابط يعتقد أحسن، يعتقد جواز، يعتقد يكذب بالنص، يجحد النص، يستحيل الحكم بغير ما أنزل الله، يبدل ناسبا ذلك إلى الشريعة مع علمي بالشريعة، كل هذا إنما يكون مكفرا كفرا أكبر. أما أن واحد يحكم بغير ما أنزل الله سواء جعل قانون أو جعل كذا أو حذف أو جعل قواعد وضعية، كل هذا لا أثر فيه. فكلام الشيخ هنا يقول وجعلوا هذا قلنا حلم حل الشريعة، هذا كفر حتى ولو صلوا ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله. طيب خلاص، لو العدل عن حكم الله مع العلم بحكم الله مكفر، فلا يكون فرق بين قضية وألف قضية. تابوا يا أخوان، المستحيل للحكم غير منزل الله يفرق بين قضية وألف، بل لو لم يحكم أصلا بغير منزل الله وقد استحل كافر، ولو لم يحكم، طب لو جحد حكم الله كافر ولو لم يحكم، يبقى إذا نفس المسألة. العدول، الشيخ يقول عدول، ما قال جحود، ما قال استحلال، ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون أن هذا حكم الله، طب العدول عن حكم الله إذا كان مكفرا فلا فرق بين حكم الله في قضية أو في مئة قضية. ألفاظ وأوصاف المسألة مهمة ولابد تؤخذ بمأخذ أهل السنة والجماعة. طبعا الشيخ رحمة الله عليه أستاذ الأمة، فقيه الأمة، ولو إحنا تكلمنا كلمة الآن فهي من بضاعات، لحسن تفكروا ان احنا دلوقتي بنناقش بقى ابن عثيمين، يعني احنا بنفرض عبارات، الكلمة اللي بنقولها الان هذه بضاعته، بضاعته ردت اليه، بضاعته، وهنبين بضاعته الان، هنبين هذه بضاعته التي رد اليه ورجع اليه. لكن ولو نناقش، لان الشيخ له مثل هذا الكلام في كتاب التوحيد، واحنا علقنا ايضا على كتاب التوحيد في هذا. الشيخ هنا يقول ايه؟ انتبهوا، ولكنهم استبدلوا، هذا لفظ اهو، استبدلوا الدين بهذا القانون. اثنين، كفار ما عدلوا، عدلوا، استبدلوا، عدلوا، استبدلوا، عدلوا، عدلوا عن حكم الله الى هذه القوانين. العدل عن الحكم الشرعي الى القانون كفر بنفسه ولا باللازم؟ كفر بنفسه، يبقى هنكفر كل من عدل عن حكم الله. انت انا بحكم بين الاخ هذا وزوجته، فعدلت عن حكم الله وحكمت الاخ مجاملة، غداني كويس وحطي له 10,000 في جيبي، جبت له 100,000 ونزلت له القايمة كلها طلعتها شروك، قلت لها انت دلوقتي انت اللي كارهة وانت اللي عاملة، حكم الشيخ بان مالكيش ولا قرش واحد، ونزلت معاليه 500,000 جنيه وغداني وحطي له 10,000 في الجيب. هنا انا عدلت عن ايه؟ عن حكم الله الى غير، انا كافر كده، وانا عارف حكم الله، يبقى انا كافر بناء على كلام الشيخ. فلو الشيخ قال لا، ليس مجرد العدول بل استحلال، نقول يبقى لا ينبغي ان يكون الوصف عدل، ينبغي ان يكون الوصف استحال. وبالتالي وانا استحللت لا يتوقف الحكم على اني احكم، لا، ولو ما حكمت واستحللت الحكم يبقى كافر. طب الشيخ قال استبدلوا، ما معنى الاستبدال ايضا؟ وما الفرق بين الاستبدال والتبديل؟ الاستبدال ترك الحكم بما انزل الله والحكم بغير، بدلا من ان يحكم بما انزل الله حكم بغير، استبدل، يبقى زي عدل، زي حكم بغير ما انزل الله. ولهذا يا ليتنا نرجع في المسألة الى حاجة واحدة بس، وهي النجاة، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس كفرا بالله ورسوله وكذا، قال تلامذة ابن عباس كفر دون كفر، أجمعت الأمة أن القائل بأنها في الكفر الأكبر هم الخوارج، وخلاص وانتهينا. هي اسمها حكم بغير ما انزل الله. احنا داخلين ليه بقى في القوانين الوضعية والاستبدال والتشريع العام والإلزام؟ هذه هي التي شوشت على المسألة وجعلت المناقشة فيها، إذا جئنا نناقش يجعلون المسائل اليوم غير المسألة القديمة، وهي ومن لم يحكم من انزل الله فإليكم كافرون. بخلاف التبديل. العلماء وضعوا التبديل ضابطه ايه؟ ان بيحكم بغير ما انزل الله ناسبا ذلك شرع، يقول ده حكم الله وقد علم به. نقول الزاني يجلد ويرجم، يقولك لا الزاني يسجن هذا حكم الله ورسوله. نجيب له الآية يقول لا أنا لا أقبل هذه الآية، هو حكم السجن كافر لأنه كذب بالشريعة. لكن لو أنه وضع قانون بأن الزاني إذا زبط متلبس فالسجن 3 سنين، أو الزوجة إذا زنت إذا كانت برضاها مش عارف إيه، وإذا كانت كذا إذا كانت كذا، القانون ده باطل، القانون ده مخالف الشريعة. لكن هل هذا يسمى تبديلا أو استبدالا؟ استبدال، يعني بدل ما يجعل الحكم الرجم أو الجلد جعل الحكم السجن، لكن لا علاقة له بالشريعة عنده، لم يقل هذا شرع الله. هات لي كتاب قانون كده في العالم الإسلامي بيقول إن ده شرع الله، لا ده قانون، احنا هنسجن احنا هنقتل. هو مخالف، زي ما انا اخالف بين تلامذتي وانا شيخ او مدرس، زي ما الاب بيخالف بين ابنائه بيفضل ده على ده. النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، ما هو لما جعل ابن هذا مفضلا على هذا، انت يا ابني خد البيت ده واخواتك مش هياخده، انت يا ابني خد الايرات الارض ده، ما هو ده حكم غير ما انزل الله. هل يكفر بذلك؟ ما يكفر. يبقى إذن وضع قانون، أنا أب هو هحط كده وصية، البنات لا يرثون في البيوت، البنات يرثون في الأراضي الزراعية بس، البنات لا يرثون في البيوت، ده حكم غير أنزل الله. حطيت كده وقعت وجبت شهود عليه، أكفر. لكن لو انا قلت شرع الله ان البنت تاخد زي الرجل، بخلاف لو طلع لنا قانون يقول ها قانون كده، قانون عندي البنت بتاخد زي الولد، ده قانون مخالف. لكن ده له علاقه بالشرع من جهتي هو، امتى كله علاقه بالشرع؟ لو بدل، يعني ايه؟ لو قال بان ده شرع الله ان يكون المراه كالرجل، وأقمنا عليه الحجة وعرفناه شرع الله عز وجل وأصر على ذلك ونسب ذلك الشريعة، هذا يكون التبديل المكفر. يبقى كلمة استبدال، الاستبدال ترك الحكم بما أنزله والحكم غير، وهذا ليس كفرا أكبر أبدا، وإلا لكان جميع أصحاب المعاصي وكل من حكم بغير ما أنزله كافر، وحينئذ لا فرق بين إيه؟ قضية وألف قضية. ليه؟ لأنه السبب، الشيخ بيقول استبدلوا الدين بهذا القانون. اي واحد هيستبدل الشرع بالقانون يبقى كافر. ليه الشيخ يقول في قضية معينة ما في فرق؟ لو كفر لا فرق بين القضية واخرى. ثم قال عدل. طيب ثم بعد ذلك الشيخ قال ايه؟ قال لان الكفر ببعض الكتاب يقول، فلا تستغرب اذا قلنا ان من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فانه يكفر صلى الله عليه وسلم، لان الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشرع لا طاعة. انتبهوا انتبهوا، الشيخ بنى الكفر على ماذا؟ قال لان الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. هو ده كفر بالكتاب ولا حكم بغير الكتاب؟ اللي بيحكم بغير ما انزل الله ده كفر بالكتاب ولا الحكم بغير الكتاب؟ يا اخواني انتبهوا، لو كفر بالكتاب هنقول لو كفر بشيء واحد كفر، ويبقى كلام الشيخ فعلا فعلا القاعده صح. القاعده ليه؟ لان الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشرع لا يتبعض. صح صح من جهة ايه؟ الكفر، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كافر، فمن كفر بشيء واحد من الكتاب، شيء واحد، كان كافرا كفرا اكبر. ده ايه؟ الكفر ببعض الكتاب. لكن الشيخ جعل هذا في الحكم ببعض الكتاب دون بعض. وفرق بين الحكم ببعض الكتاب وترك بعض والكفر ببعض الكتاب. صح يا اخواني ولا لا؟ في فرق بين الكفر ببعض الكتاب دون بعض وبين الحكم ببعض الكتاب دون بعض. الحكم ببعض الكتاب دون بعض ليس كفر. الشيخ نفسه بيقول اهو بيقول وهؤلاء المحكمون لا يحكمون في قضية معينة خالفوا فيها لهوى. تمه الآن حكم في بعض، لماذا لا نجعله كافرا ببعض؟ الشيخ بيقول فالشرع لا يتبعض، إذا لو حكم في قضية بكافر لأن الشرع لا يتبعض. صح يا إخواني ولا لا؟ يبقى إذن كل كلام الشيخ ده لو وضع له عنوانا هو الاستحلال او التكذيب او الجحود او الكفر ببعض دون بعض لاستقام الكلام مع منهج السنه. انما الحكم غير الكفر، الحكم ببعض الكتاب دون بعض معصيه. انا هحكم الشريعه في القوانين الشخصيه اهو، وما بحكمش الشريعه في حاجه تانية، يبقى انا عاصي. معصية كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، لكن أنا كافر. لو أنا كفرت بحكم واحد لا يصح إيماني. فالشيخ قال فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيره. كيف استبدل يعني؟ يعني حكم بغير ما أنزل الله، هذا ليس كفرا. طيب فإنه يكفر ولو صلى وصام، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بكتابه كله. الكفر لكن الحكم لا، يبقى يختلف الكفر عن الحكم. بل الكفر ببعض الكتاب يكفر به الإنسان ولو لم يحكم. فلو أن إنسانا كفر بحكم معين، كفر بأن البنت نصف الرجل، أنا لا أخذ بهذا الحكم، يبقى كافر حتى ولو ما ورث البنت كالرجل. فيقول أما إما أن تؤمن بها جميعا وإما أن تكفرها جميعا. طب أمال لماذا الشيخ استثنى في القضية المعينة؟ ها الشيخ هو في الصفحة اللي قبلها بيقول لا يحكمون في قضية معينة خالفوا فيها بكتاب. الشيخ مش بيتكلم هنا الآن، الشيخ بيتكلم عن البعض مش بيتكلم عن الكل. طب البعض، انت من قبل قلت في البعض ليس بكافر، الشيخ قال في البعض ليس بكافر، قال في قضية معينة لهوى ده ليس بكافر. وهنا الشيخ يقول الشرع ما تبعض، اما ان تؤمن به جميعا واما ان تكفر به جميعا. فاذا امنت ببعض وكفرت ببعض فانت كافر بالجميع. صح ان كفرت وليس ان حكمت. والكلام في الحكم ولا في الكفر والإيمان بالبعض كفر بعض؟ كلام في الحكم. لأن حالك، اسمع بقى، لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به، هذا هو الكفر. فأنت بذلك اتبعت له واتخذت إلهك هواك. هنا لازم ولا كفر بنفسه؟ لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالفه هواك، أما ما خالفك فلا تؤمن به. يعني الحاكم بغير ما أنزل الله هو حاله كده، أنا أؤمن بما يوافق هوايا ولا أؤمن بما، يبقى ده تكفير باللازم وهذا ضعيف. فكلام الشيخ في هذا مردود كله، لأن لازم هذا الكلام ماذا؟ لازم هذا الكلام من الشيخ تكفير المجتمع إذا حكم بغير ما ظرف أي مسألة من المسائل، لأن الشيخ يقول هذا كفر ببعض الكتاب وإيمان ببعض. طب لو قلنا الشيخ بيفرق بيقول في قضية معينة، طب إذا كان قضية معينة على ما استدل على الكفر بالإيمان بالكتاب كله؟ يبقى القضية المعينة القضيتين الثلاثة أربعة لازم يكفر، لأن الشيخ بيقول استدلاله على هذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون به بالكل. إلى أن قال الشيخ فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكنهم وضعوها والعياذ بالله تبعا. وحتى لو أعرف الشريعة، أنا عرفت الشريعة وحكمت بخلافها، فشأن ماذا؟ العصاة. طيب ثم يقول أين الإسلام، أين الإيمان، أين التصديق برسالة محمد وأنه رسول، أين التصديق بعموم الرسالة وأنها عامة في كل شيء. الرجل الحاكم مؤمن بهذا، وإن رسالة الله عامة وإن رسالة الرسول عامة وإن الحكم بأنزلها هذا واجب، لكنه ترك الحكم، ترك عصى امرأة متبرجة وتعلم حكم الشرع في الحجاب، مدير مدرسة ألزم البنات بالدخول بالزي الرسمي بنطلون بنطال وقميص وكشف الشعر وقانون وضعه وهو يعلم الحجاب الشرعي، لا يجحد الحجاب الشرعي، نقول هذا ايه؟ هذا عاصي، ولا نقول هذا كافر لانه لابد ان يؤمن بالكتاب كله. فاذا الشيخ بيقول اين التصديق؟ هو مصدق. احنا الان في رجل يحكم غير منزله، قانون ولا غير قانون، الزام ولا غير الزام، يحكم بغير، ما احنا لا نتكلم عن المكذب ولا المستحل ولا الجاحد ولا المبدل ولا المجوز ولا المفضل ولا كذا، دي مكفرات ولو لم يحكم. احنا بنتكلم رجل يحكم بغير ما انزل الله، جعل قانونا وضعيا فرنسيا انجليزيا اي قانون، بمجرد الحكم هذا يكفر؟ الكلام لا، شأنه شأن المعاصي. وعليه اجتمعت كلمة السلف من التحذير من خوارج في هذه المسألة. قال الآجري في الشريعة نقلا عن سعيد بن جبير إمام التابعين، ومما تعلقت به الحرورية اللي هم الخوارج من كتاب الله قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون. انتبه، ركب الايتين، انتبه. الخوارج ماذا صنعوا؟ استدلوا بالايه ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون، ركبوها مع ايه اخرى فالذين كفروا بربهم يعدلون، فاذا حكموا بغير ما انزل الله فقد عدلوا، فمن حكم غير ما انزل الله فقد عدل برب، ومن عدل برب كفر. نفس الشبهات، نفس كلام، حكم بغير ما انزل الله، واذا حكم بغير ما انزل الله فقد عدل برب، واذا عدل بربه كفر. نفس المثال، هذا كلام الخوارج وليس كلام اهل السنه. وعلى هذا ائمه السنه ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الايمان قال ومن لم يحكم من انزل الله فكنوا كافرون، هذا في الكفر الاصغر، اي شابه هؤلاء الكفار في كونهم يحكمون غير ما انزل الله. ابن ابي زمانين في اصول السنه وبيقسم الذنوب والمعاصي في ذنوب ورد في وصف الكفر، قال ومن لم يحكم بما انزل الله. افتح كل كتب السلف، هات الابانه لابن بطه، هات الشريعه للاجري، كل كتب السلف يمثلون بالايه ومن لم يحكم انزل الله فالكفر كافرون على الكفر دون الكفر، فهي من جملة النصوص. مثل ايه؟ مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا نجعل الكفر الأصغر كفرا أكبر إلا بالأوصاف الشرعية اللي هي الجحود والاستحلال وكذا، يعني بما يكفر به صاحب أي معصية. فمتى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب متى يكفر الزاني؟ متى يكفر القاتل؟ بما تكفر به القاتل كفر به الحاك، غير كده مردود. ولو جلست ألف سنة، ولو جلست ألف سنة، يبقى هذا كلام مردود كله، وهذا الذي كفرت به جماعات التكفير والهجر، ولهذا كلام الشيخ ده هيكفر به المملكة نفسها موجود. فإذا قال قائل هم بيكفروا كده مثلا، المملكة مثلا فيها قوانين بغير ما هم بيقولوا كده، يبقى هنا ايه؟ خلاص نكفر وجعلوا قانون عام، يبقى بهذا نكفر. وإذا كفرنا فجرنا على طول في كلمة بعد الكلمة، كفر فجر، لانه كافر، والكافر يبقى مباح الدم خصوصا انت. طب يا ابني مثلا روح كفر مثلا عند اليهود لا، ده المرتد، المرتد ده ابدا بيه الاول، اما خلص المرتدين الاول ابقى اروح اليهود. ليه؟ لان المرتد لا يقر، لا يقر، مثل ما جاء في الصحيح من حديث معاذ بن جبل لما زار اخا ابا موسى الاشعري في اليمن، فوجد رجلا واقفا عنده، اجلس يا معاذ، قال من هذا؟ هذا رجل ارتد، قال والله لا اجلس حتى يقتل، اجلس والله لا اجلس حتى يقتل، قتلوه جلس. فيبقى احنا نخلص على حكام العرب الاول، مصر على ليبيا على تونس على جزائر، لما نخلص بقى العالم ده كله نبقى نفضل مين؟ لليهود الكفار الاصليين، ده منهجهم. على كل حال ما يعنينا هذا بقدر ما يعنينا ايه؟ ما يعنينا التأصيل في هذه المسألة. إذا مسألة الحكم مسألة قديمة، وإن استطعت أن تقول بأنها أول مسألة ظهرت في العالم الإسلامي قل، لأنها ظهرت في عهد النبي لما قال ذو الخويصرة التميمي اعدل، فليس ذي قسمة يرى بها وجه الله، وقال النبي اخرج من ضيق هذا أقام يقرأون القرآن لا يجوز ترقيه إلى غير ذلك. يبقى دي أول مسألة. الصحابة قاتلوا بالسيف، أول قوم قاتلوهم الصحابة، قاتلوهم وهم ينطقون الشهادتين كان مين؟ الخوارج. اتفقوا على قتال الخوارج. ألا يعني المسألة قديمة؟ نعم. وكان الذي يستدل به الخوارج الأوائل هو هذا الذي يستدلون به هذا. ولهذا لما قال بعض الأمراء لبعض الخوارج بتكفر انت بالأيدي ومن لم يحكم أنزل الله، قال آه، قال ما الدليل على أنها آيات من كتاب الله؟ انت جايب الأيدي ايه الدليل انها من القرآن؟ قال الدليل على ذلك إجماع الأمة، الأمة أجمعت أن ومن لم يحكم بما أنزل الله آية من التنزيل. قال ولماذا تركت إجماعهم في التأويل كما أخذت إجماعهم في التنزيل فأخذ إجماعهم فيهم في التأويل؟ لكنه أخذ إجماعهم في التنزيل أنها آية وخرج عن إجماعهم فين؟ اللي يعنيني أن تصل إلى حكم، ألا وهو إن القائل بأن من لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون الكفر أكبر منهج الخوارج. إنما بقى نقول هذا أمن بالبعض، أما يؤمن ببعض ويكفر يكفر 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 ببعض كافر، ما في نزاع مثلا. أما أن يحكم ببعض ولا يحكم ببعض هذا الكفر دون الكفر. إنما يؤمن غير يحكم، يكفر غير يترك، يعدل عدل الحكم الله غير يكفر، يستبدل غير يبدل. وهذا الذي ناقشنا فيه الشيخ كعبارة، لأن ممكن واحد يجي يقولك الكلام آخر كلام ده مش ناسخ، الشيخ لم يرد عنه الرجوع، فاحنا بنقول بنناقش حتى لو الشيخ ما عنده رجوع أصلا، حتى الشيخ ما عنده رجوع. فلهذا احنا اطلنا النقاش ليه؟ احنا ناقشنا الموضع بحسبه، حتى لو ان الشيخ ما في كلام يخالف هذا الكلام فان هذا الكلام مردود. طب ليه ما تبدعوش الشيخ؟ ولين بدع الشيخ؟ اهو ما هو قال اهو، ما انتوا بتبدعوا اللي بيقول نفس الكلام ده بتبدعوه. قلنا لأن الذي يبدع هنا ما يبدع بمجرد قوله فقد يخفى عليه الحق، إنما نبدع بعد إقامة حجج، بعد وصول الحق وإصراره على ما هو عليه. إنما كل من وقع في مخالفة سواء في عقيدة سواء في عبادة سواء في أحكام شرعية، كل من وقع في مخالفة ولم تقم الحجة عليه فإنه لا يجوز أن يبدع بها حتى تقوم حجة عليه. لكن نقول دي بدعة، نقول دي مخالفة، نقول دي كذا كذا حسب. لكن لا ينزل الحكم عليه لأنه قد يكون جاهلا. ألم ترى أن رجلا شك في قدرة الله ولم يكفر لما قال إذا أنا مت فحرقوني وكذا ثم ذروني ثم قال فإن الله لا يقدر علي؟ وهل الله لا يقدر عليه؟ يقدر عليه. يبقى هذا شك فيه، شك في عموم قدرة الله، ومع ذلك ما حملك على هذا يا عبدي مخافتك يا ربي، فغفر الله عز وجل له. طيب بعد هذا بقى نقرأ كلام العثيمين قبل أن يموت بأشهر. نعم اقرأ.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: فضيلة الشيخ سلمكم الله، هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحكم الذي يأتي حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشرع الله عز وجل.
سؤال للشيخ، تاريخ ده موجود عندك؟ تاريخ؟
نعم، هو الشيخ هيؤرخ في أول.
طيب الشيخ هيؤرخ. يدندنون حول الحاكم
الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة
الذي يأتي بشريعة مخالفة
لشريعة الله عز وجل،
لشريعة الله،
ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم
ويأمر الناس به
ويلزمهم به
ويلزمهم به. يبقى أتى بشريعة، أتى بشيء وألزم الناس،
وقد يعاقب المخالف عليها،
وقد يعاقب المخالف عليها،
ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها.
وإيه؟
ويكافئ أو يجازي بالخير والعطاء الملتزم بها
بغير الشريعة الإسلامية، يعني بالحكم القانوني الوضعي. ده ديمقراطي بنكافئه، وده التاني بنحبسه. ها،
وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس،
الشريعة دي إذا ألزم بها الحاكم الناس، ألزم ها،
ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو،
مع اعترافه بأن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل،
وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى
لشبهة أو لشهوة
جرى إلزام الناس بهذه الشريعة،
جرى إلزام الناس بهذه الشريعة. نعم،
كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم، بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضى الله عز وجل كالأمور الوراثية، وجعلوا الملك عاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه السلام،
وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم، وكان من يوافقهم على ما هم عليه من الباطل قربوه، ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة فهل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها؟ مع
كافر بهذه الشريعة لو وضعها، هل يكون كافرا إذا ألزم الناس بها؟ ها؟
مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة، هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟
أم نعلق الأمر على الاعتقاد؟ ها؟
كمن مثلا يلزم الناس بالربا، كمن يفتح البنوك الربوية،
يلزم الناس بالربا، يفتح
البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية، ويحاول أن يؤقلم اقتصاده على مثل هذا الشيء، ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز، ولكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات، وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا؟ مع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا.
انتبه بقى. ها؟
مع العلم
أن أنا بعض الشباب ينقل عنكم اللي هو نفس الكلام هذا. نعم،
مع العلم أن كثيرا من الشباب ينقل عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، نسأل الله العفو والعافية. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم، وينفع الله عز وجل به الدعاء إلى الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليكم أن الخلافة كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وإني
لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد ورغبتهم أيضا في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يقبل من الجميع صالح الأعمال. وذكر الاسم المقدم لكم قال في يوم 22 من شهر الربيع الأول سنة 1420 من الهجرة، والسلام عليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا ابتدأه بالسلام علي.
يبقى ربيع سنة 20، الشيخ توفي في 21 شهر كام؟ شوال 21. نعم، يعني دي شوال 11 أشهر وثمانية، يعني سنوات نصف دقيق. نعم.
قال: فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد. والذي أرى أولا ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز. على الشباب أن يهتموا بعبادتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا.
يعني لعلي الشيخ يقصد الاشتغال بها بغير ضوابطها الشرعية، وتجلس بمجادلات وبغير علم تقول ده حاكم كافر، ده حاكم مسلم، ده حاكم كافر. أما كقضية وهي صفة الحاكم الكافر أو صفة الحاكم المسلم أو الكلام حول الآيات، هذا من الدين ومن المسائل التي ينبغي أن نعنى بها الليل والنهار لنقرر فيها منهج السلف ونفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف. هذه قضية كبرى، لا سيما وأنها أبكر قضية حصلت في عمر أمة الإسلام. نعم.
قال: وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم
لأن الحمد لله ما كان في خلاف في أصول الدين ولا خلاف في عقائد ولا كذا، إنما الخلاف في مسائل إيه؟ مسائل اجتهاد. وحتى لو حصل في غير ذلك فإنهم يتحكمون إلى قضاء قضى رسول، لكن الكلام ده لا يسحب مع الجماعات الحزبية ومع الفرق المخالفة لأهل السنة، لأن الكلام ده بيحمله كل واحد على مزاجه، ولا ينبغي الاختلاف والتفرق ونتآخى ونتصافى. والصحابة اختلفوا وما صحابة اختلفوا ولم تكن القلوب مختلفة. والصحابة اختلفوا في ايه؟ كان في واحد بيقول ما في قدر وواحد بيقول في قدر؟ كان في واحد بيقول ما فيش عذاب قبر ولا نعيم، واحد كان بيقول لا تضحكوا علينا لا تضحكوا علينا. كان الصحابة بيختلفوا في ايه؟ كان الأمة والفقهاء بيختلفوا في ايه؟ ما تضحكوا علينا قولونا نوع الاختلاف ايه. لكن أجي أنا أخالف أخي وتشحن معه بينزل على الركبتين في الصلاة وأنا أنزع اليدين، يبقى أنا جاهل. إذن أنا جاهل وهو جاهل، لكن أنا بخالفك في مخارجي تأخذ الشباب وتنزل ميدان تفسد في الأم ارجع. لا، ده كلام السلف، لا ده كلام الخوارج. تأتي أنت تقول بخلق القرآن وأقول لك الصحابة اختلفوا؟ فينبغي نحن لا نختلف، ينبغي ألا نخالف قبل نختلف، لأن الاختلاف قد يجب إذا كان بين حق وباطل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر منكم، ولا نلغي الكفر وخلاص نبقى إخوة متحابين وخلاص، ها؟ عشان ما نختلفش. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الإيمان شيء والكفر بدركاته شيء آخر، لازم نخلفه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، لازم أخالف الـ 72. إنما قبل أن تكلمني لا تختلف، أقول لك لا تخالف. ولهذا الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا بدأ بها الآية ولا اعتصموا بدأ بها الآية؟ ها؟ الاعتصام الأول وبعدين النهي عن التفرق. نعم، يعني فيه الكثير بيحكي بقى معينه لا يلتزموا، وفرقوا الأمة وخلفوا الأمة، والشيخ فلان مبتدع والشيخ فلان سني والشيخ مش عارف ايه. طيب كلام هذا كلام بطل طبعا، لكن حتى ولو أنتم تعتقدونه لماذا تحذرون من هؤلاء المشايخ؟ طب انتوا خلفتهم في مسألة خلاص يمشي الكل بقى مع بعض، يبقى رضي الله عنهم وتحيلوا عليه. مش نسأل الله أن يستأصل شفاعتهم، نسأل الله يعني كأنك بتدعو على نتنياهو ولا حاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي،
اسمع بقى ده المهمة، دي النقطة المهمة. وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً
تمشي عليه الأمة،
تمشي عليه الأمة،
يرى أن ذلك
داء اللي الشيخ كفر به في هذا الكتاب في ثلاثة الأصول. ده المشكل في كلام الشيخ، أي واحد بيستدل بكلام الشيخ لن يأتي إلى بالموضع ده. والحق يقال بأن كلام الشيخ فيه واضح. طيب لكن انظر بقى إلى كلام الشيخ الواضح أيضا. وأما من؟
ها؟ قال وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا.
يبقى إذا وضع تشريعا تمشي عليه الأمة ويرى أن هذا إيه؟
فيه المصلحة.
فيه المصلحة، نعم.
قد لبس عليه فيه.
وقد لبس عليه فيه
فلا يكفر أيضا.
نعم.
لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالفة.
تمام.
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.
انتبه، الإضافة دي مهمة جدا. أعد يا أحمد من أول. إذا جعله شرعا،
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا.
لا يا أخي، أما التشريع العام ها.
نعم،
ارجع شوية.
قال وأما إذا كان يشرع حكما عاما،
يشرع حكما عام
تمشي عليه الأمة
ها،
يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا. لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم الشرع ولكن،
احنا قلنا هنا ايه؟ قلنا هنا يبقى كلام الشيخ الحمد لله في التشريع العام اتضح وأنه لا يكفر. طيب فيه ثغرة في كلام الشيخ، لو احنا جينا نقول كده هيردوا علينا بها. في ثغرة في كلام الشيخ، لو احنا جينا قلنا ان الشيخ لا يكفر بالتشريع العام في هذا الكلام، في ثغرة هم هيردوا علينا بها. ولحم الايه؟ جعل الاصل الكفر كيف؟ هو الشيخ ده الشيخ الان بيقول يا احمد انه لو ان هو في التشريع العام شرع شيء عام وكذا 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 لا يكفر. ليه؟ لان قد يلبس عليه يفتيه واحد كذا وكذا. ها بيستثني بيستثني ايه؟ يعني تقصد ان هو بيكفر بالتشريع العام يعني لكن بيستثني. في ثغرة، قول يا مصطفى. ان يقول لك ان كلام الشيخ مخصوص بحال، وهي انه يجهل حكم الله فلبس عليه، يبقى ده في الجاهل مش في العال. يبقى لو حكم كتشريع عام وهو جاهل، وده ما فيش فيه اشكال الا نختلف معكم فيه، وده كان جاهلا بهذا الحكم، لكن احنا مع العالم بالشريعة، يبقى كلامكم هنا باطل. ليه؟ لان الشيخ ذكره في الجاهل. نقول بقى تتمة الكلام تنفي هذا. اما
قال واذا كان يعلم الشرع، ولكن
يعلم بقى هيعلم الشرع،
ولكنه حكم بهذا
او شرع، لكن حكم بهذا
او شرع هذا
او شرع هذا
وجعله دستورا يمشي الناس عليه.
كويس جدا كلمة دستور، لانه ممكن يقول لك برضه ولكنه يعني في القضية الخاصة. ما احنا خلاص احنا عرفنا فعل هؤلاء بيبحثوا عن حرف. طب دستورا يبقى تشريع عام اهو، لانهم بيكفروا بالدستور.
وجعله دستورا يمشي الناس عليه،
دستورا يمشي الناس عليه،
يعتقد انه ظالم في ذلك،
يعتقد انه ظالم في ذلك،
وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة.
نعم.
فاننا لا نستطيع ان نكفر هذا
ايضا. يبقى حتى ولو كان عالم ليه؟
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه.
تمام. يبقى هنكفر مين؟ بالمكفرات بقى، أوصاف المكفر اللي هي واحد
أن يرى أن حكم الله، أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه،
يفضل
أو مثل حكم الله عز وجل،
أو مثله،
فإن هذا كافر لأنه مكفر،
أو استحل أو كذب أو جحد أو إلى آخره. فإن هذا
كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين.
تمام.
وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا
فإنه. طيب مسألة بقى أخرى، حتى لو الحاكم بقى كفر بهذا
قال
يعني وقع في هذا واعتقد وكذا اخره.
قال ثم هذه المسائل لا يعني اننا اذا كفرنا احدا فانه يجب الخروج عليه.
تمام.
لان الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمه اكبر من السكوت، ولا نستطيع الان ان نضرب امثالا فيما وقع في الامه العربيه وغير العربيه، وانما اذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فانه لا بد من استعداد وقوه تكون مثل قوه الحاكم او اعظم. واما ان يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما اشبه هذا،
زي مثلا ما حصل من جهيمان في الحرم، داخل هو معاه 100 ولا معاه حتى 1000 بشويه بنادق. طب انت ضد دوله، وزاد جماعة اللي جايين في حادث الوحات من ليبيا 17 واحد وجايين حرب مصر، يعني حرب جيش مصر. فهؤلاء اجتمع لهم مع كونهم خوارج الغباء ده، انت لو نزلت بيلا تتقطع، بيلا نفسها تتقطع من غير حكومة. يبقى انت جاي بقى تواجه مصر، جاي هربان من عن طريق البحر وجاي عشان داخل مصر تحارب مصر 17 واحد. نعم.
قالوا أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين
طبعا والرماح. ما نجوز حتى لو هم دولة حتى. نعم.
قالوا أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بلا شك. وهو مخالف للشرع.
نعم. طيب تمام. يبقى هنا كلام الشيخ مضبوط تماما. لو كان كلام الشيخ من في شروحات هي هذا لما كان في أدنى تعليق الشيخ، هنا كلامه بلا تعليق. يبقى هنا نستفيد من هذه الفتوى للشيخ أن الشيخ ماذا يرى؟ أنه من نهج أهل السنة جماعة أن هذا ليس كفرا أكبر وكذا إلا إذا أنه فضل أنه جوز أن إلى غير ذلك. اثنين، أن وضع دستور ووضع قوانين عامة وكذا أنه لا يكفر بها سواء كان عالما بها واتبع ذلك لهواه مع إيمانه بالشرع أو كان جاهلا به. يبقى نفس الكلام نقول، وبهذا الكلام يرد على الكلام في المواضع الأخرى، ونقول كلام الشيخ الحقيقة اللي أتدين الله بحسب علمي أن كلام الشيخ ليس من باب المجمل في شرحه هنا وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة، ليس من باب المجمل بل من باب الخطأ. وإحنا ليه نضطر ونلوي أعناق الكلام حتى نقول هذا لعله ما في لعله، الشيخ كلام واضح، وضع مصطلحات ليست هي المصطلحات التي هو نفسه خالفها رحمه الله تعالى هنا. لكن ماذا لو لم يكن للشيخ كلام جديد؟ لقلنا نخالف الشيخ في المسألة وقد مات رحمه الله. ماذا لو لم يوجد تراجع من الشيخ الألباني؟ ماذا لو يا اخواني اعلموا ان طالب العلم السلفي سيبتلى بزلات العلماء في بعض المواضع لينظر هل نتبع الشرع ام نتبع العلماء ولو خلفوا الشرع. عمار بن ياسر رضي الله عنه ماذا قال في عائشة لما قال والله اني لا اعلم انها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر هل تطيعونه أم تطيعونها. فإحنا الآن ده ابتلاء، أنت بقى تسمي أصل الطعن في العلماء زي أذكر والله يا أخواني يعني يوم أن خرج مقطع الشيخ الألباني، وأنا أقول لك يعني لك أن تأخذ من عنوان المقطع الحس اللي كان عندنا. كنت أذكر كنا في درس فجر وكنا بنفتتح كتاب صحيح السيرة النبوية وتحقيقات الشيخ القوية والحس على بقى يعني على، وفرقنا بين الشيخ الألباني والشيخ شاكر والشيخ وأنه لا ولو اجتمعوا في الحديث لكن يبقى سلفية الشيخ يبقى كده، ويأتوا ناس يقولون هذا مرجئ. نعم نقول وافق المجاهد في هذا يعني دفاع يا اخوان. ولما جينا نسمي المقطع شوف بقى بالحس ده طلعنا نسمي المقطع، يبقى اصل المقطع ايه والاجواء ايه، طلعنا نسمي بقى المقطع كده يعني عذبه الكلام في الباني الشام حسنة الانام، يعني كلام انا لم ارى مقطعا. ولنا لما الشيخ يقول بأنك طعنت، قلت نعم يا شيخ في مقطع بعنوان عذب الكلام في البني الشام حسد، هذا شيخ طعن ولا غزل؟ هذا على ما أذكر بنفسي يعني لم تكن الحروف بس هي هذه، هذا غزل. فإذا ابتلاك الله عز وجل بزلات بعض العلماء لينظر أتطيعه أم تطيعه العالم، هذا واحد. اثنين، كيف تتعامل مع زلة العالم؟ ما هو منهجية الآن أنت منتظرينك، أيوة أنتوا بقى بتخيروا قواعد تسقطنا على من تريده، لا دي قواعد مضبوطة. هات واحد من اللي يبدعوا أهل السنة على السنة وكذا وزل ومات ولم تقم حجة عليه، او حتى حي ولم تقم حجة عليه وبدعوه، انما ده ردود. يبقى اذا هذا ابتلاء من الله عز وجل. نعم مثل كلام ابن ابراهيم رحمه الله عليه في ترسات في تحكيم القوانين وغيره وغيره وغيره، وهذا ان شاء الله يكون لنا وقفه ان شاء الله مع كلام الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله عليه في هذا الباب، لان تاريخ التحكيم برضو هذا مهم جدا، التاريخ في رسالة في التحكيم، والتاريخ أيضا في فتوى في بالتفصيل، ده مهم جدا، التواريخ مهمة جدا. وفي النهاية بنقول إيه، ولو حتى على هذا فيكون كغير، لأن الشيخ ابن مريم ليس دليلا يخطئ ويصيب، كما قال ابن باز، قال الشيخ شيخ كبير، الشيخ ابن مريم إمام كبير شيخ كبير، لكن يؤخذ من قوله ويرد، لكن تحرير مذهبه شيء، ومسألة تخطئة أو تصويب شيء آخر. الله المستعان. من هنا أخواني يعني نجد أنه من أول الدرس تقفز مسألة مهمة جدا أعتبرها هي الثمرة الأكبر. ما هي؟ ما هي؟ قول يا عبد الرحمن. الحق أكبر من أي شيء. ماشي، قول يا عبد الرحمن. تقدير الأئمة وتقدير الأدلة. طيب قول يا محمد. فرق بين الزلة والحرام. قول يا عزاز. أحسنت يا عزاز، أحسنت، ضبط القواعد اللي تحتها بقى، الفرق بين الزنة والانحراف والتفريق بين تقدير العالم، كل ده تحت مظلة عامة، ألا وهي أن الخلل الذي وقع في كل الفرق التي خلفت على السنة والجماعة أنهم لم يتقينوا بالضوابط والقواعد في الفهم بما عليه النبي والصحابة. فالخلل رجع للضوابط، الخلل رجع إلى ماذا؟ القواعد. أنا أسمع مقطع لمحمد حسن أمس، مقطع تسمعه تقول هو أنا هو ابن باز والعثيمين بينصح طلاب في 3 دقائق، أنصح الشباب في زمن الفتنة بالعلم، عليكم بالعلم، العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكذا، فأنصح بالعلم فهو العصمة، وهو الكتاب، العلم نفسه الكتاب وبالسنة وفهم سلف الأمة، هو ده العصمة من الفتن. بس 3 دقائق الكلام ده صحيح 99% ولا صحيح 100%؟ صحيح 1000%. العلم فعلا، والعلم أنه الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، لكن احنا بنقول بقى ايه، اين انت نفسك يا حسان من العلم بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة؟ هل فهم سلف الأمة بيقول لك ان الأشعرة هم اهل السنة؟ هل فهم سلف الأمة ان الخروج على السلاطين السلفين المختلفين في 3 اقوال؟ هل فهم سلف الأمة يقول لك ان الصوف يمدح؟ هل فهم سلف الأمة ان التاريخ بيقول ان الخلاف بينه وبين الشيعة مش عارف ايه؟ هل فهم سلف الأمة يقولك ان احنا نضع ايدينا في ايدي اهل البدع؟ احنا عاوزين بقى تطبيق للكلام ده، المخرج من الفتن العلم بالكتاب والسنة فهم سلف. ده احنا اللي بنقوله، ده احنا بنحاكمك اليه، هو العلم بالكتاب والسنة فهم سلف هيخليك تبيع ثوبك وساعتك؟ ولا خدها من بقى ده هيلبسها؟ طب ما يروح يجيب له جلابيه جديده، حتى لو جيبها من قطر ولا من الامارات ولا من السعوديه، 3 5 زي ما بقول. ده زمانها موجوده لغايه اليوم، دي ثوب محمد حسان. هو ده من الذي فعل من العلماء؟ العلماء يشدوا اثوابهم لما يجي واحد يمسكها. شيخنا الاطرم الله يعين الواحد، يعني كان واحد ممكن يوصله لما، لان الشيخ خفيف، لكن يجي يسلم عليك من الكبر. مين؟ من؟ هشام مثلا. والله لو هشام كان في سفر وجاي يسمح له ممكن يقبل راسه. انما على طول ما فيش حاجه اسمها على طول كده تقبل، لا عامل كده. الشيخ الفوزان أو أخوك أحمد راح يومين 3 مش عارف يسلم وركبه متشخشخ من ساعة ما دخل المسجد. لكن النبي أثوابه، هو ده فهم السلف، ده فهم السلف، ده هذا فهم السلف. فكلام يا أخي كأنه بجد، كتاب سنة فهم السلف الأم، ثم الأشعر هم أهل السن، ده فهم السلف الأمة، ثم الثورات والنزول الميادين، ده فهم السلف الأمة، ثم إقامة الأحزاب وتأييدها، وده فهم السلف الأمة، ثم وضع أيدينا مع الإخوان المفسدين المفلسين، ده فهم السلف الأمة. عليكم يا شباب بالعلم، والله إحنا تعلمنا واكتشفنا أنك أنت ضل مضل، ده اللي تعلمناه لما تعلم، هو ده فهم السلف الأمة اللي بيقول يعقوب لما تتعلم وتتنور وتفهم تعرف الناس ان دول كلهم حلوين. بالله عليك لما تتعلم وتتنور تعرف ان دول كلهم حلوين. لما تسأل محمد حسين هل عن جماعة الإخوان يقولك على باطل، يبقى محمد حسين على الباطل، ده اللي تعلموه إخواني ويريدون تعليم الأمة عليه. يبقى إذن الفائدة اللي بنستفيدها، الخوارج انحرفوا بسبب عدم الأخذ بقاعدة السلف في التعامل مع النصوص، فلا يزني الزاني حين يزني مؤمن، فإذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر. طب والمعتزلة؟ فإذا انتفى الإيمان فسق، طب ندخله في الكفر؟ لا، فانا عندي اخرجت بنص لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولم ادخله الكفر بنص وان زنى وان سرق، فجعلته في منزله بين المنزلتين. ده فهم مين؟ فهم واصل ابن عطاء الذي خالف فيه فهم الحسن البصري رحمه الله عليه، وكان من طلاب الحسن، لكنه اعتزله في مسألة مرتكب الكبيرة وأقام حلقة له خاصة، واعتزل الحسن فنشأت فرقة المعتزلة، والسبب خالف إماما سلفيا. يبقى المخالفة ترجع إلى القاعدة، فالخوارج ضلوا بالقواعد المخالفة، والمعتزلة والأشاعرة والمتردية والكلابية والإخوانية والتبليغية، كل هؤلاء أخذوا قواعد. من هنا نقول المخرج من الفتن، المخرج من حرف الضلال، هو أنك تنضبط في فهم النصوص، وإلا كل يقول كتاب وسنة، في فهم النصوص بقواعد السلف، لا تنسب كلاما إلى نفسك، وإنما الكلام يكون منسوبا لماذا؟ للسلف رحمهم الله تعالى. نعم.